إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عباد الله، قال الله عز وجل مخاطبا عباده المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا مبينا. يأمر الله في هذه الآية الكريمة عباده المؤمنين أن يؤمنوا، فما معنى أمرهم بالإيمان بعد وصفهم بالإيمان؟ فما معنى أن يطلب منهم الإيمان بعدما وصفهم بالإيمان؟ فلنعلم يا عباد الله أن الله يأمر عباده الذين دخلوا في الإيمان أن يدخلوا في جميع شرائع الإيمان وشعبه وأركانه ودعائمه، وليس هذا من باب طلب تحصيل الحاصل، بل هذا من باب تكميل المطلوب الكامل وتقريره وتثبيته والاستمرار عليه. كما يقول المؤمن في كل صلواته: اهدنا الصراط المستقيم، أي بصرنا فيه وزدنا هدى وثبتنا عليه. وكما يقول الله عز وجل في آية أخرى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، أو كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله. فيطلب الرب عز وجل من عباده الإيمان الكامل الذي إذا رسخ في القلب وخالطت بشاشته القلوب تصدر منه أعمال الخير طواعية للقلب. فلا يتقاعس المؤمن عن أوامر الله ولا يوجد حيث نهاه الله عنه، ولا يتقدم بين يدي الله ورسوله. والإيمان بأي شيء حق أو باطل يجعل قلب الإنسان وعقله تابعين له، فإذا آمن الإنسان بخير يعكس هذا الإيمان في سلوكه وتقلباته وفي أعماله وجوارحه، وإذا آمن بعقيدة الشر فتظهر مظاهره في أعماله وسلوكه، وهذا أمر فطري فطر عليه البشر، فلا يخلو البشر من العقيدة ولو ادعى أنه ملحد زنديق لا دين له. فعقيدة الإلحاد وإنكار وجود الله عقيدة منه، وإيمان بالباطل تجعل هذه العقيدة تصدر من معتقده أعمال الشر والفساد نتيجة لما وقر في قلبه. ولذلك صار تعريف الإيمان هو التصديق بالجنان، أي التصديق بالقلب والنطق باللسان والعمل بالأركان. فإذا اختل ركن من هذه الأركان فقد اختل الإيمان، فعليه فالإيمان يزيد وينقص تصديقا وعملا. والأعمال الظاهرة هي الدليل على التصديق الكامن في القلوب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فلما وقر الإيمان في قلوب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أولئك الذين كانت قلوبهم خاوية قاسية خاوية من الإيمان خاوية من الإيمان الحقيقي بالله قاسية، كانت صدرت منهم كل أعمال الخير والبر. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. فكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هم المؤمنون الأوائل حقا في جميع تصرفاتهم. ولما كان المنافقون كذبوا في دعاويهم بالإيمان، صدرت منهم كل أعمال الشر مهما تصنعوا ومهما أخفوا ما في قلوبهم، لأنهم لم يؤمنوا بقلوبهم، بل كانت قلوبهم كافرة منكرة، فكانت تصدر منهم أعمال الكفر والفسق غيظا على الإسلام والمسلمين. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. فكم كانت لهم مكائد ومخازي وابتغاء الفتن والسعي لتقليب الأمور مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. ومعلوم أن أول أركان الإيمان هو ما وقر في القلب، ولذلك جاءت العناية الإلهية بإصلاح القلوب ومخاطبة العقول. فقد عرف النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها المسلمون، عرف الإيمان في إجابته عن سؤال جبريل عليه السلام حين جاءه يسأل لتعليم الناس عن طريق السؤال والجواب، فسأله: أخبرني عن الإيمان يا رسول الله، أخبرني عن الإيمان. فقال صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. فالإيمان بهذه الأمور المذكورة في تعريف الإيمان يجعل المسلم قرآنا يمشي على وجه الأرض متخلقا بما فيه. فقد قسم العلماء التوحيد إلى ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية، وتوحيد العلوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. أما توحيد الربوبية وأن الله هو الخالق والرازق المالك لأزمة الأمور كلها، فكان يوحده به حتى الكفار والمشركون الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر له، إن الله بكل شيء عليم. ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. وأما توحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات فقد كانوا أخلوا بهما كل الإخلال فكانوا يعبدون مع الله آلهة أخرى يسجدون وينذرون لها ويبذلون لها من العبادات التي لا تصرف إلا لله الواحد القهار. وإذا قيل لهم لم تعبدون ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنكم شيئا قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فكانوا يصرفون العبادة للأوثان والأصنام ليكونوا لهم وسائط بينهم وبين الله الذي لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه ويرضاه. ولذلك كانوا إذا ركبوا في الفلك ظل من كانوا يدعونه من دون الله ودعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. ولكن كان معرفتهم بالله مع كفرهم وشركهم أكثر من كثير من المسلمين اليوم الذين يعبدون الأوثان والأشجار ويطلبون قضاء حاجاتهم من المقبورين. وكلما وقعوا في أزمة وشدة ازداد تعلقهم بغير الله. فهل كان شرك أهل مكة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أكبر أم شرك مسلمي هذا الزمان؟ فاحمدوا الله يا معشر المسلمين بأن الله أسكنكم في بلاد التوحيد, هذه البلاد التي كانت تشكو إلى الله من شرك الناس وعبادتهم للقبور والأحجار والأشجار إلى وقت قريب فتحرها الله من أرجاس الشرك وأدناس البدع. واشكروه على أنه آفاكم مما ابتلي به الآخرون, فما أكثر من يعبدون من دون الله حتى في بلاد الإسلام والمسلمين. عباد الله, أما توحيد الأسماء والصفات فقد زلت فيه أقدام الناس وأوقعتهم في خطأ كبير لم يسلم منهم حتى العلماء من قديم الزمان إلى يومنا هذا الذين تركوا منهج السلف, أعني به النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة لما انتشرت فيهم فلسفة المشركين. قال الله عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. فلله أسماء وصفات وكلها حسنى وهي كثيرة غير محصورة, كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه: اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فظهر أن لله أسماء وصفات ليس لها حصر ولا يأتي عليه العد. وروى البخاري وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لله 99 اسما, 100 إلا واحدة, من أحصاها دخل الجنة. فليس في هذا الحديث عدد محدود, بل معناه أن 99 اسما لها خصوصية, وهي أنه من أحصاها وعرف ألفاظها ومعانيها وعمل بمقتضاها دخل الجنة. وأما الكفار الذين نزل فيهم كتاب الله وبعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يكونوا يعرفون الله بأسمائه العلى وصفاته الحسنى, إنما كانوا يعرفونه بلفظ الجلالة الله فقط. وكانوا ينكرون الأسماء والصفات الأخرى كما ذكر الله عنهم. وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا: وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا؟ وزادهم نفورا. ولما كتب النبي صلى الله عليه وسلم في معاهدة صلح الحديبية بسم الله الرحمن الرحيم فقال قائلهم: هو سهيل بن عمرو, أما الرحمن فوالله ما أدري ما هو, ولكن اكتب باسمك اللهم كما كنت تكتب. وقال الله تعالى حكاية عن قول الكفار: أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون. وقال لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. معشر المسلمين, آمنوا بالله بأسمائه وصفاته التي ذكرها لنفسه ووصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم أعلم الخلق بربه. ولا تكونوا كالذين ألحدوا في أسماء الله وصفاته وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. فيجب علينا أن نؤمن بأسماء الله وصفاته بدون ميل بها عن الحق، فلا ننكر صفات له ولا نؤولها ولا نعطلها ولا نكيفها، بل نؤمن بظاهرها ونمرها كما جاءت، ولا نحصرها في 7 صفات أو 17 كما ضلت فيها بعض طوائف المسلمين ودانت لهذه العقيدة الخاطئة ثلة من الأولين وكثير من الآخرين. حتى لو عرفت علماءهم بالعقيدة الصحيحة لقالوا أهؤلاء الذين مضوا في القرون الخالية معتقدين بهذه العقيدة هل كانوا على ضلالة؟ نقول نعم، من ضل طريق النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته فقد ضل ولا شك فيه. والإيمان بجميع أسماء الله وصفاته وهي كلها حسنى لا شر فيها، ما عدم الإلحاد فيها بتكييف وتمثيل وتشبيه أو تعتيل، هو عقيدة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الذين نزل فيهم القرآن ليس كمثله شيء وهو السميع العليم. فهو سميع عليم، ثابتة له الصفات، غير معطل عن الصفات، ولكن صفاته ليست كصفات المخلوقين كما أن ذاته ليست كذات المخلوقين. عباد الله، معرفة الله بأسمائه وصفاته الجليلة يقوي الإيمان بالله بعظمته وجلاله ويجعل العبد يخشى الله حق خشيته، كما قال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. فلنعرف ماذا يجب علينا نحو معرفة ربنا ومعرفة رسولنا وديننا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم وسنة نبيه الكريم، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فمعلوم يا عباد الله أن الناس يتفاضلون في أمور الدنيا حسب معرفتهم لهم أمور الدنيا، فمن كان عالما لفن من الفنون أكثر من غيره كان أفضل وعلى درجة في معايير الناس في أمور الدنيا. فاعلموا أن الناس يتفاضلون كذلك في معرفتهم بالله تعالى وفي محبتهم وطاعتهم له. ومعرفة الله بأسمائه وصفاته هي المعرفة الحقيقية وهي الموصلة لسعادة الدنيا والآخرة. فلنعرف الله بأسمائه وصفاته ولنستحضر دائما معانيها من أسماء الله. فمن أسماء الله عز وجل الرحمن الرحيم، فكل ما فيه نعم النعمة فهو من آثار رحمة الله، ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله لعلكم تشكرون. فالشكر قيد للنعم، والمعاصي تضيعها وتشردها، فلنقيد النعم بشكر الرحمن الرحيم. ومن أسماء الله عز وجل العليم، فلنؤمن بمعنى هذا الاسم الكريم الذي أحاط، العليم الذي أحاط كل شيء علمه، ماضيا كان أو حاضرا، كامنا كان أو ظاهرا، متحركا كان أو ساكنا، جليلا كان أو حقيرا. فما أحرى المقدم للمعاصي والمتقلب في الذنوب أن يستحضر الله بهذه الصفة أن عين الله التي لا تنام تراه. ومن أسمائه عز وجل السميع البصير، يسمع كل شيء وصوت، ولا يخفى عليه دبيب نملة سوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. قال الله عز وجل: عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار، بل ويعلم ما توسوس به نفس الإنسان، ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. وهو الأول والآخر، وهو الظاهر والباطن، وهو الرزاق ذو القوة المتين. فلا يطلب أحد الرزق من أحد غير الله عز وجل، ولا يعتمد على نفسه، فإن رزقه في السماء وفيها ثوابه وعقابه. قال الله عز وجل: وفي السماء رزقكم وما توعدون. ومن أسماء الله عز وجل القهار، الذي يقهر كل شيء، وهو المهيمن على الخلق كله، وهو المنتقم من عباده الذي بطشه شديد وأخذه أليم. إن معرفة الله بأسمائه وصفاته الحسنى الكثيرة يجعل المسلم يعنو له ويرتجف فؤاده، ويمتلئ قلبه خوفا من الله وعقابه، ويرجو رحمته وثوابه، فلا ييأس ولا يقنط، كما أنه خوفا من عقابه وحبا في ربه لا يكون غافلا عما وجب عليه. فمن عرف الله حق معرفته وقدره حق قدره كان مكثرا من أعمال الخير، خائفا من أعمال الشر وأواقبها وعقابها. هذه العقيدة المباركة في ذات الله عز وجل تأتي بالعجائب إذا اطمأن إليها قلب المؤمن. فقد روى لنا الصادق المصدوق نبينا صلى الله عليه وسلم أن وحي من ربنا أن بعض من كان قبلنا أنه كان يحب ابنة عم له، كان يحب ابنة عم له صالحة لم تمكنه من الفاحشة حتى أحاطت بالناس سنون مجدبة، ألجأتها أن تسأل من ابن عمها شيئا تطفئ به نار الجوع، فقال الرجل: لا أعطيك دانقا حتى تمكنيني من نفسك. فوافقت مضطرة، فلما جلس الرجل منها مجلس الزوج من زوجته قالت: أيها الرجل، اتق الله ولا تفضل الخاتم إلا بحقه. فأقلع الرجل عن الذنب خائفا من الله وبطشه وعقابه بعدما تمكن منه كل التمكن. وروى مسلم وغيره قصة ماعز بن مالك الأسلمي الذي تلطخ بفاحشة الزنا التي لم يشهد عليه ولم يأت به أحد عند النبي صلى الله عليه وسلم، بل جاء بنفسه عند النبي صلى الله عليه وسلم واعترف بالفاحشة مصرا على النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيم عليه الحد ويطهره من ذنبه، مع علمه أن حده الرجم بالحجارة في أسوأ حالة وأبشع صورة. جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم لإيمانه القوي الراسخ أنه وإن خفيت هذه الفاحشة على الناس فلم تخفى على العليم الخبير، فهو يؤاخذه. فألح على النبي صلى الله عليه وسلم وطلب منه تطهيره في الدنيا قبل أن يؤاخذ في الآخرة، فرجم ماعز رضي الله عنه بالحجارة. وهذا رجل، وهناك امرأة غامدية قد جاء في الحديث الصحيح أنها زنت وجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأقرت بزناها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وألحت عليه صلى الله عليه وسلم أن يطهرها من هذا الذنب، فشكت عليها ثيابها فرجمت وقتلت بالحجارة. عباد الله، آمنوا بالله حق إيمانه، واعلموا أن الله يرانا ويرى أعمالنا، وليس منا أحد إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبين الله ترجمان. فلنتب إلى الله من سيئاتنا وندعو الله أن يتقبل حسناتنا، إنه حليم غفور رحيم، كما أنه جبار ومنتقم. ثم صلوا وسلموا على أفضل الخلق عالم الخلق بربه نبينا ورسولنا وإمامنا محمد بن عبد الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وسلم تسليما كثيرا. وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واجمع كلمة المسلمين على الحق والهدى يا رب العالمين. اللهم انصر المسلمين على أعداء الدين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم، واشكروه على نعمه الكثيرة يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.